ما بعد. فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كثرة ذكر الموت. قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو حاء، وأخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. قال أبو عبد الرحمن: محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قلنا سعي رحمه الله: كثرة ذكر الموت. المقصود من هذه الترجمة الاستدلال عليها بما جاء في الحديث الذي بعدها، وهو الأمر بإكثار ذكر الموت. وكثرة ذكر الموت يترتب عليها فوائد ومصالح عظيمة، يكون الإنسان يرجو الله ويخافه. وكثيرا ما يحصل الغفلة، ويحصل الوقوع في الأمور المحرمة بسبب الغفلة عن الموت وعدم تذكر الموت. وإلا فإن الإنسان إذا تذكر الموت وما يجري بعده من القبر وعذابه والحشر والصراط والميزان والجنة والنار، فإن من يريد الله به خيرا فإنه يتحرك قلبه ويتأثر من ذكر الموت. وإذا تذكر الإنسان الموت فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة، ويحذر من الوقوع في الأمور المحرمة وفي المعاصي، لأن الإنسان يجد جزاءه بعد الموت على ما قدم. إن قدم خيرا وجد خيرا، وإن قدم شرا وجد شرا، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكثرة ذكر الموت للعبد فيها مصالح عظيمة، مصالح كبيرة. من فوائدها كون الإنسان يقدم على الطاعات ويرعوي عن المعاصي، لأنه يجد الثواب على الطاعات، يجده خيرا إذا غادر هذه الحياة، وكذلك يحذر من الوقوع في المعاصي لئلا يجد العقوبة عليها بعد الموت، بل قد يجد العقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة، كما أن من عمل صالحا يجد ثوابه وأجره أو شيئا من أجره في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا فإن العاقل الناصح لنفسه يتذكر الموت، وإذا حدثته نفسه بسوء فإنه يذكر الموت وما وراءه، وإذا تذكر الموت فإنه يقدم على ما يعود عليه بالخير، ويحذر من الوقوع فيما يعود عليه بالضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد في مناسبات كثيرة إلى ذلك. فثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ يعني أن الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تأتي الساعة، وإنما المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم، الساعة آتية وكل آت قريب، وكل إنسان يموت قامت قيامته وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، ويجد الثواب أمامه والجزاء ثوابا أو عقابا أمامه، يجد الثواب على الخير خيرا وعلى ما يقدمه من سوء عذابا والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وما بعد ابتلاها. لفت نظره إلى الأمر المهم، ليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يلقاه إذا قامت الساعة وإذا قامت القيامة. ومن المعلوم أن كل إنسان يموت قامت قيامته، كل إنسان يموت قامت قيامته وانتهى، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما ذكره البخاري في صحيحه عنه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والعاقل يعمل في حياته الدنيوية ما يجد نتائجه الطيبة في الحياة الأخروية. ثم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما يعني ذكر هذا الحديث قال كلاما يظهر فرحه بهذا الحديث. الحديث نفسه قال بقيته لما قال له، لما قال للرجل: وما أعددت لها؟ الرجل وفق للجواب فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. صرف نظره عن موعد قيام الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا من الخصائص التي خص بها الله عز وجل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، متى تقوم الساعة علم ذلك عند الله عز وجل. ولهذا لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الساعة. قال: من نسول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. فبين له أماراتها، فهو فالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمون الوقت الذي تقوم فيه الساعة والزمن الذي تقوم فيه الساعة، والله تعالى أخفى ذلك على الناس حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. هذه من الحكمة في إخفاء ذلك، كما أخفي الأجل على الإنسان، كل إنسان أخفي عليه أجله ما يعلم متى يموت، وفي ذلك حكمة، وهي أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأن يعني الإنسان لو عرف أنه يموت في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني يستعد ويتهيأ لذلك، وإذا كان ولم يكن هناك شيء مغير. لكن إذا أخفي على الإنسان، والإنسان يمكن أن يموت وهو طفل، يمكن أن يموت وهو غلام، يمكن أن يموت وهو كهل، يمكن أن يموت وهو كبير، فإن ذلك يجعله على تخوف دائما وعلى استعداد دائما للموت والإتيان بالأعمال الصالحة التي يجد ثوابها بعد الموت. أنس بن مالك رضي الله عنه لما يعني ذكر الحديث قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا معمل مثل أعماله. لما سمع هذا الحديث أخبر عن مدى فرحهم به، ثم قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. وهذا يدلنا على أن أحب هذه الأمة بعد رسولها وبعد نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام، وخيرهم وأفضلهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذان الرجلان العظيمان هما خير هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، ليس هناك أحد أفضل من هذين الرجلين، رجلان عظيمان أكرمهما الله عز وجل إكراما ما حصل لأحد سواهما. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به ولازمه بمكة، ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمدينة هاجر معه وسار معه في الطريق ورافقه في الطريق، وأنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى، وسماه الله في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، إذ يقول لصاحبه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه، الله تعالى أخبر عن أبي بكر بأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسماه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولازمه في المدينة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من اجتماع الأمة عليه، حيث قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأنه أراد أن يكتب كتابا في مرض موته. قال: ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم قال، ترك الكتابة ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ما بحاجة الكتابة، المسلمون سيجتمعون على أبا بكر، والله تعالى يأبى إلا أبا بكر والمسلمون يأبون إلا أبا بكر. فإذا الكتابة سيحصل مقتضاها ويحصل يعني المراد منها، وأن المسلمون سيجتمعون بإرادتهم ومشيئتهم ورغبتهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالأمر بعده خير قيام، وقام في الأمر بعده خير قيام، وكان من أجل أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتال المرتدين، وأن من ارتد عن الإسلام فإنه أرسل الجيوش المظفرة لإرجاعه إلى حظيرة الإسلام، وكان هذا من أجل أعماله وخير أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبقي في الخلافة سنتين وأشهرا وتوفاه الله عز وجل، ولما توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمه بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا بعث يكون معه في الجنة، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وهو أول العشرة المبشرين بالجنة، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. وإذا فهذا الرجل حصل له هذا الإكرام العظيم، أسلم أول من أسلم من الرجال، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة بعد من حين البعثة إلى أن هاجر، ولما هاجر رافقه في الطريق، وأنزل الله فيه قرآنا يتلى، وسماه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لازمه في المدينة 10 سنوات حتى توفاه الله، ثم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام بالأمر بعده خير قيام، ولما توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفر بجوانه، وإذا بعث يكون معه في الجنة. فهو ظفر بهذه الفضائل وبهذه الخصائص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. أما عمر رضي الله تعالى عنه فهو الذي أسلم بعد أن أسلم قبله ما يقرب من 40 رجلا، ولكنه لما أسلم وكان شديد البأس وكان قويا، كانت شدته وقوته مع المسلمين ضد المسلمين ضد أعدائهم، وكان رجلا مهيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولما هاجر إلى المدينة هاجر معه ولازمه في المدينة، ولما توفاه الله عز وجل توفى الله رسوله عليه الصلاة والسلام، وبايع المسلمون أبا بكر خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، كان عضده الأيمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان ساعده الأيمن. ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بويع خليفة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقام وما كث في الخلافة 10 سنوات وزيادة، 10 سنوات وأشهر قام فيها بجهود عظيمة، وحصل فيها خير كثير في خلافته، وكان من وكان مما حصل فيها القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم، وتحقق في زمانه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وقد أخذت تلك الكنوز وأتي بها إلى عمر في المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت خلافته طويلة وحصل فيها انتشار الإسلام وكثرة الفتوحات، وفتحت في عهده بلاد فارس العراق وفارس والروم والشام وما يعني حولها وكذلك مصر، وحصل فتوحات عظيمة في زمنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مات شهيدا في هذه المدينة المباركة، وكان رضي الله عنه قد سأل الله عز وجل شهادة في سبيله وأن تكون وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاءه فحصلت له الشهادة على يد رجل مجوسي قتله وطعنه في بطنه وهو يصلي بالناس الفجر، ومكث أياما ومات على إثر ذلك. وقد أكرمه الله عز وجل بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة. فهذان الرجلان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما هما اللذان قال فيهما أنس بن مالك عندما سمع قوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. فهذان الرجلان وغيرهما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، فهم الذين حملوا هذا الدين، وهم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين، وما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وأول هذه الأمة وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما صلحوا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في التذكير بالموت والاستعداد لما بعد الموت قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي مشروعة لأمرين لفوائد ترجع للحي وللميت، الحي يستفيد والميت يستفيد من الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت. الحي يستفيد أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا زار القبور تذكر إلى أنه سيصير إلى ما صاروا إليه، وأنه لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يكون من أهل القبور، فإنه يستعد للموت وما بعد الموت. وكثرة ذكر الموت فيها الاستعداد للموت ولما بعد الموت، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الحي يستفيد أنه يتذكر الموت ويستعد له، ويستفيد أيضا أنه يدعو لإخوانه الموتى فيؤجر على هذا النفع الذي حصل منه لإخوانه، ويؤجر أيضا على الزيارة الشرعية، لأن الزيارة في القبور سنة، فإذا فعلها الإنسان فإنه يكون حصل أجرا على فعل هذه السنة. فإذا يعني زيارة القبور يكون فيها تذكر الموت ويتلع تذكره الاستعداد لما بعده، ويكون فيها أيضا الدعاء للأموات، والإنسان يؤجر على نفعه لإخوانه الأموات، وأيضا يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الزيارة فيؤجر عليها. أما الميت فإنه يستفيد الدعاء له، الميت يستفيد الدعاء له، والميت يدعى له ولا يدعى، الأموات يدعى لهم ولا يدعون، لا يطلب منهم أشياء بل يطلب من الله لهم المغفرة والرحمة، يطلب من الله عز وجل لهم ولا يطلب منهم، وهم يدعى لهم ولا يدعون. فعندما يزور الزيارة الشرعية يدعو للأموات فقط، لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا يطلب منهم قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات, وإنما تلك من خصائص الله عز وجل, كما قال الله عز وجل أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فيدعو لهم إذا زارهم ولا يدعوهم, يدعو لهم إذا زارهم ولا يدعوهم, فالأموات يدعى لهم ولا يدعون. إذن الذي يزور زيارة شرعية الحي يستفيد والميت يستفيد. أما إذا زار زيارة بدعية وطلب من الحاجات الأموات واستغاث بالأموات فإنه يأثم, لأنه فعل أمرا منكرا, ويكون فعل أمرا هو شرك بالله عز وجل, هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب الذي هو الشرك, وهو طلب الحاجات من الأموات والاستغاثة بهم ودعائهم وطلب الحاجات منهم, فإن هذا شرك بالله عز وجل. فالذي يفعل ذلك يتضرر ولا يستفيد, والميت ما استفاد شيئا لأنه طلب منه شيئا لا تطلب, لا يصلح أن تطلب منه. فالميت تضرر والحي تضرر والميت ما استفاد. الحي تضرر من الزيارة البدعية والميت ما استفاد شيئا لأنه دعي وطلب منه وهو لا يطلب منه بل يطلب له ويرجى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذكر الموت وإلى تذكر الموت وإلى الاستعداد للموت, وتذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة, يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أكثر ذكر هذه من اللذات, أكثر ذكر هذه من اللذات أي الموت, هذه من اللذات هو الموت, هو قاطع اللذات, الهازم هو القاطع لأنه يقطع اللذات. فالتذكر تذكر الموت يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ولا ينغمس في ملذاتها, يعني يجعله يتذكر الآخرة ويستعد لها, ففيه تخفيف للملذات التذكر, والموت فيه قطع لها, قطع للملذات الدنيوية, الملذات الدنيوية تنتهي بالموت. ولكن المسلم إذا انتهى على خير فإنه ينتقل من نعيم إلى نعيم أعظم وأفضل, ينتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة, ينتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة, لأن الإنسان المؤمن يفتح له في قبره باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, ويبقى الأمر كذلك حتى البعث, فهو على خير ينتقل من خير إلى خير. وأما الكافر فإنه ينتهي علاقته باللذات بالموت, بحصول الموت, لأن آخر عهده باللذات إنما هو في ما كان قبل الموت. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن بمعنى أن الإنسان عندما ينتقل منها ينتقل إلى الثواب على الأعمال, وينتقل من دار المكاره ودار المشقة, دار الشقة المشقة, إلى دار النعيم. وأما الكافر فإن الجنة, فإن الدنيا جنته, لأنه لا يعرف نعيما إلا في الدنيا, عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا, ولا نصيب لهم في النعيم في الآخرة, بل ليس أمامهم إلا العذاب, ليس أمامهم إلا العذاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا, بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك خير قط, خير, فيقول أبدا ما مر بك, نسي كل ما مر من نعيم, يعني كل ما مر من نعيم إذا غمس في النار ما مر به خير قط, نسي كل ما حصل من شدة تلك الغمسة التي حصلت في النار. وعكسه المؤمن, يعني ال 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 يعني ال 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 أنعم أهل الدنيا, وعكس ذلك أتعث أهل الدنيا الذي كان في الدنيا في يعني في مشقة وفي فقر وفي ضيق, ولكنه مؤمن صابر محتسب, يعني إذا غمس في الجنة غمسة يقال هل مر بك شر قط, قال أبدا ما مر به, نسي كل ما مر بهذه الغمسة التي حصلت في الجنة نسي كل ما مر من البلاء في الدنيا وكل ما حصل من المشقة في الدنيا نسيها. الحاصل أن الموت وذكر الموت والاستعداد الموت يجعل الإنسان على خير، والغفلة والبلاء يقول الناس عند إذا غفلوا عن الموت ولم يستعدوا له بالأعمال الصالحة. أكثر ذكر هذه من اللذات، لأن هذه من اللذات هو الموت، لأنه يقطع اللذات الدنيوية، يقطع اللذات الدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإكثار من ذكره، لأن الإكثار من ذكره يكون فيه الخوف من ما يكون وراءه وما يكون بعده، لأن بعده الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا الحسين بن حريث،
أخبرنا الحسين بن حريث المروزي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى وهو المروزي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو،
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أخبرني محمد بن عبد الله بن
ثم قال حاء، وحاء هذه المراد بها التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، يعني معناها أن ما بعدها يبدأ الإسناد من جديد، فيذكر النسائي شيخا آخر له ويسوق إسناد آخر، ثم يلتقي الإسنادان عند نقطة أو عند شخص معين. حاوى أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك،
محمد بن عبد الله المبارك،
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي البغدادي وثقة حافظ أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
حدثنا يزيد،
قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، يزيد هو بن هارون الواسطي وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم،
قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي ثقة أخرج حديثه النسائي، وقد عرفه أو عرف به النسائي في آخر الحديث فقال، قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة، والد أبي بكر بن أبي شيبة، وقد ذكرت يعني هذه الجملة في غير محلها خطأ، بل جعلت قبل الإسناد الذي يليها وكأنها تابعة للإسناد الذي يليها، وهي خطأ، وضعت في غير موضعها، ومحلها بعد نهاية الحديث أكثر ذكر هذه من اللذات. ثم بعد ذلك يأتي الإسناد أخبرنا محمد المثنى، أخبرنا محمد المثنى، وكلمة قال أبو بكر بن قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة، هذه محلها عقب الحديث الذي انتهى، فذكرها هناك خطأ من الطابعين. وهنا وقال والد أبي بكر بن أبي شيبة، فالابن هو المشهور، وقد يعني عرف بالابن بذكر ابنه، لأنه إذا كان الابن مشهور والأب غير مشهور، عندما يذكر الأب يذكر الذي هو مشهور عند الناس، يذكر الولد فيقال هو والد فلان، هو والد فلان. وقد يكون الشخص يعني مثلا مشهور ولكن أبوه مشهور، قد يكون يعني هو والد فلان، هو ابن فلان المشهور، وقد يعني يكون التعريف للفرع بالأصل أو الأصل بالفرع، وهنا يعني الأصل عرف بالفرع، فقيل والد أبي بكر بن أبي شيبة، لأن أبو بكر بن أبي شيبة علم من الأعلام، يعني مشهور بالرواية، روى عنه مسلم من الرواية يعني أحاديث ما رواها عن شخص آخر، حيث قيل أن حديث بلغت 1500 في صحيح مسلم، 1500 حديث رواها مسلم عنه في صحيحه، يعني معناه أنه تكرر ذكره في صحيح مسلم كثيرا جدا، ما هناك شخص أكثر مسلم عنه مثل ما أكثر عن أبي بكر بن أبي شيبة. البخاري روى عنه، لكن الذي أكثر عنه جدا الإمام مسلم، فهو الذي أكثر عنه بحيث لم يروي عن شخص من شيوخه في صحيحه أكثر مما روى عنه، أكثر مما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة بلغت أكثر من 1500 حديث، أكثر من 1500 حديث، وهو مشهور. ولهذا قال والد أبي بكر بن أبي شيبة، عرف الأب بالابن لأن يعني الابن هو المشهور. ومما يقال يعني في هذا يعني في ذكر اشتهار الأشخاص بأبنائهم اشتهار عدنان بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الشاعر وكم أب قد على بابن ذرى شرة كما على برسول الله عدنانه، يعني معناه أن عدنان اشتهر لأنه يذكر في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان، يكون يعني يعني يذكر عدنان عند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وعند ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الآباء يعني يعرفون بأبنائهم إذا كان الأبناء مشهورين، وقد يكون العكس بأن يكون الشخص مشهور مثل ابن عليا، إسماعيل ابن عليا إمام مشهور وأبناؤه يعرفون به، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد يعني يشتهر بنسبته إلى الإمام وقال ابن الإمام، وهكذا. وقال هنا والد أبي بكر محمد بن إبراهيم، والد أبي بكر وهو محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي الكوفي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، الذي هو محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم ابن عثمان والد أبي بكر ووالد عثمان، والد أبي بكر ووالد عثمان ابن أبي شيبة.
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي وقد مر ذكره، وهو ملتقى الاسنادين، ملتقى الاسنادين محمد ابن عمرو ابن علقمة بن وقاص، الاسناد الأول مع الاسناد الثاني التقيا عند محمد بن عمرو ابن وقاص. الاسناد الأول ايش هو؟ أخبرنا الحسين بن حريث
نعم
عن ابن موسى عن محمد بن عمرو
نعم،
والثاني
أخبرني محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو،
يعني الثاني أنزل من الأول، الثاني أنزل من الأول، لأن يعني الأول بين النسائي وبين محمد بن عمرو شخصان، وأما الثاني فبين النسائي وبين محمد بن عمرو ثلاثة أشخاص، فهذا يقال الأول عالي والثاني نازل بالنسبة الأول عالي بالنسبة للثاني والثاني قال له نازل بالنسبة للأول العالي. أيوة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو سلمة كما قلت هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأن الفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في السبعة وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال، فالستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وخارجها بن زيد بن ثابت وأبو وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام. وأما السابع ففي ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة الذي معنا هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن ذكرت أن سبب كثرة حديثه عدة أمور، منها أولا كونه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، كونه ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان فقيرا وليس عنده شيء، فكان يلازمه يأكل من طعامه ويسمع حديثه منه، وكثر حديثه وتميز على حديثه بالكثرة على غيره بالكثرة. ثم أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، فإن هذا أيضا من الأسباب التي جعلت حديثه يكثر. ثم أمر ثالث وأنه بقي في المدينة وعمر، فكان الناس الذين يأتون المدينة ويردون إليها ويصدرون منها يلتقون به فيعطونه ما عندهم ويأخذون ما عنده, يعطونه ما عندهم من الحديث ويأخذون ما عندهم من الحديث, لأنه مما بقي في المدينة, وهذه من أسباب كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا, فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قلت: يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فأعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي هذا الحديث تحت ترجمة كثرة الموت, بكثرة ذكر الموت, كثرة ذكر الموت, وليس واضح الدلالة على الترجمة, دخوله في الترجمة, لأنه ليس فيه شيء يدل على كثرة الموت, ليس فيه شيء يدل على الإكثار من ذكر الموت, وإنما فيه الإرشاد, لأنهم إذا حضر الميت لا يقولون إلا خيرا, سواء كان حضروا عليه, حضروا عنده وهو في النزع قبل أن يموت, أو حضروا بعدما يموت, فليس فيه, ليس واضح الدلالة على الترجمة وهي كثرة ذكر الموت, لأن ما في شيء يدل على كثرة ذكر الموت, وإنما فيه الإشارة إلى حضور الموت. وقد يكون له علاقة في الباب الذي بعده وهو تلقين الميت, تلقين الميت, لأن قوله إذا حضرت الميت فقولوا خيرا أو فلا تقولوا إلا خيرا, لأنه إذا كان قبل الموت كونه يذكر الله عز وجل عنده, يعني فيه مناسبة, يعني كونه يقال خيرا عنده عند الموت وقبل الموت, يعني يكون نهايته على خير ويذكر الله عنده, له مناسبة. لكن هذا الباب الذي هو ذكر كثرة ذكر الموت ما هو, ليس بواضح الدلالة على الترجمة, الحديث ليس واضح الدلالة على الترجمة, وهو أقرب إلى الباب الذي يليه من ناحية أن حضور الميت, الإنسان إذا حضر الميت وأنه لا يقول عنده إلا خيرا, يشمل ما إذا كان عند الموت عند النزع وما إذا كان بعده, إذا كان عند النزع قبل الموت وإذا كان بعده, فكل إنسان يقول خيرا, ومن الخير أن يذكر عنده لا إله إلا الله. لكن الترجمة الحديث يعني ليس واضح الدلالة عليها. أورد حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا, فإن الملائكة, فلا تقولوا إلا خيرا,
فقولوا خيرا,
فقولوا خيرا, إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا, فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت أم سلمة إيش بعدين؟
فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبى حسنة.
فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبى حسنة. يعني أمرها عليه الصلاة والسلام أن تطلب له المغفرة ولها, وأن يعقبها الله عز وجل منه عقبى حسنة, يعني معناها أنه يجعل له من يخلفه يعني يكون يعقبه عليها ويكون يخلفه عليها, وكانت كما جاء في بعض الحديث عنها أنها لما أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول مثل هذه المقالة قالت: ومن خير من أبي سلمة, يعني معناها أن أبا سلمة رضي الله عنه وارضاه ما كانت تفكر أن يعني أحد يكون مثل أبي سلمة عندها فيما بينها وبينه من المودة ومن المحبة, فالله تعالى أخلفها عليه خيرا منه رسول الله عليه الصلاة والسلام, فأعقبها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام, فكان هو زوجها الذي خلفه عليها, فحصل لها من هو خير من أبي سلمة وخير البشر أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله تعالى عن أم سلمة وعن الصحابة أجمعين. وهذا يعني فيه أن الإنسان عندما يحضر الميت سواء كان عند الموت أو بعد الموت فإنه لا يقول إلا خيرا، لأن الملائكة تؤمن على ما يقول الإنسان، فلا لا يجوز الدعاء بغير الخير ولا بغير ذكر الخير. يعني معناه أن الأمور المحرمة التي هي الدعاء على الإنسان بالويل والثبور وما إلى ذلك من الأمور التي اعتادها الجاهلية فإن الإنسان يبتعد عنها ولا يذكر إلا خيرا ولا يدعو إلا بخير، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، يعني ما يقول الداعون. إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. يعني معناه أنه يعني سواء في النزع يعني لا يدعو الإنسان على نفسه بسوء كما يعني يحصل من الجاهلية يدعون بالويل والثبور وغير ذلك من الدعوات، وكذلك ما يحصل من الأمور المنكرة التي تكون عندما يحصل الموت من الصالقة والسالقة والشاقة، يعني التي تحلق رأسها عند المصيبة، تشق ثوبها عند المصيبة، ترفع صوتها عند المصيبة، يعني كل هذه من الأمور المحرمة التي لا يجوز أن تحصل عند الموت. فلما مات أبو سلمة قالت له ماذا أقول؟ فقال لها أقول اللهم اغفر لنا وله واعقب لي، اغفر لي وله أو لنا،
اللهم اغفر لنا وله،
اغفر لنا وله واعقب لي واعقب
واعقبني منه عقبة،
واعقبني منه عقبة حسنة. نحن الاسناد
أخبرنا محمد بن المثنى،
أخبرنا محمد المثنى هو العنزي البصري الملقب الزمن، كنيته أبو موسى، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة هم كلهم شيوخ له.
عن يحيى،
عن يحيى، وهو من يحيى ابن بكير النيسابوري، وهو ثقة ثبت إمام، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والإمام مسلم يكثر عنه وكثيرا ما تكون رواية عنه. والحدثنا أخبرنا أحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهو من رواة الموطأ، والأسانيد التي تأتي عند مسلم عنه تكون غالبا بهذه الصيغة، أخبرنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. ويحيى بن يحيى هذا هو النيسابوري وليس الليثي، الليثي صاحب يعني أحد رواة الموطأ، والنسخة المشهورة بين بأيدي الناس الموطأ هي ليحيى بن يحيى الليثي القرطبي، وأما يحيى بن يحيى اللي هو الذي معنا في الإسناد فهو النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري وهم رواة الموطأ، لكن ليس صاحب الرواية المشهورة، يعني ذاك يحيى بن يحيى الليثي وهذا يحيى بن يحيى النيسابوري، يحيى بن يحيى الليثي وهذا يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو ثقة ثبت إمام، أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن الأعمش،
ومسلم يروي عنه مباشرة، وأما النسائي فروى عنه بواسطة، روى عنه بواسطة محمد بن مثنى، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال حدثني شقيق،
قال حدثني شقيق وهو بن سلمة الكوفي، كنيته أبو وائل، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، يأتي ذكره كثيرا بالكنية فيقال أخبرنا أبو وائل وحدثنا أبو وائل، وأحيانا يأتي شقيق كما هنا، شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أم سلمة،
عن
أم سلمة،
عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب تلقين الميت. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد قال وأخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة لتلقين الميت. فالمقصود بالميت الذي يلقن هو الذي في الاحتضار والذي هو في النزع وليس بعد الموت يلقن. إذا مات وخرج من الدنيا لا يلقن، لأن التلقين حتى يخرج من الدنيا بلا إله إلا الله، وأما بعد الموت فإنه انتهى، وإنما الذي ثبت هو التلقين عند الموت. ويطلق على من شارف الموت وعلى المحتضر أنه ميت، لأنه ألحق في الأموات وله حكم الأموات ولكنه على قيد الحياة، ويلقن لا إله إلا الله حتى يخرج من الدنيا لا بلا إله إلا الله. وقد أورد النسائي حديث
أبي سعيد،
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضرين. المراد بالأموات أي المحتضرون الذين هم في الاحتضار والذين أرواحهم في النزع والذين هم في آخر لحظاتهم في الدنيا، هؤلاء يلقنون لا إله إلا الله، فيذكر عندهم الله فيقول الإنسان عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى يقول الميت، حتى يقول الذي هو على وشك الموت لا إله إلا الله. وقد وعند ابن حبان يعني زيادة، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا يوضح معنى يعني أن الميت مقصود به الذي في الاحتضار وليس الذي بعد الموت، لأنه قال فإنه من كان آخر كلام من الدنيا، لأن الإنسان إذا مات خرج من الدنيا، ولهذا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم ورواه يعني النسائي وغيرهم. ولكن زاد ابن حبان على هذا فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويتبين أن هذا التلقين ما هو في الحياة الدنيا وليس في الحياة الآخرة وليس في البرزخ وليس بعد الموت، لأنه قال فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله هي المفتاح وهي النهاية، هي المفتاح، هي المدخل وهي المخرج، هي المدخل في الإسلام، والدخول في الإسلام إنما يكون بشهادة لا إله إلا الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان يعني يطوف على الناس وعلى قريش في أماكنهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي المفتاح وهي المدخل، وأول ما يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآخر شيء يذكر به لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن المراد بالموتى هم المحتضرون، وليس المراد بهم الذين ماتوا وفارقوا الحياة لأنه دخلوا في الدار الآخرة وانتهوا من الدنيا. وآخر الحديث كما عند ابن حبان فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا هو المراد بالميت أو الموتى، أي الذين هم في الاحتضار وفي نهاية الحياة الدنيا. وقد جاء حديث يقول يعني ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف لا يحتج به، اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين. فالحديث لم يثبت، فلا يقرأوا على الأموات شيء من القرآن بعد أن يموتوا. وأما لو ثبت الحديث فإنه يحمل على المحتضر، لو ثبت الحديث يحمل على المحتضر كما جاء هنا لقنوا موتاكم، لأنه قال لقنوا موتاكم يعني المحتضرون، والحديث لم يثبت فلا يقرأ عنده لا بعد الموت ولا قبل الموت ياسين، لأن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت فإنه محمول على المحتضر، لو ثبت فإنه يكون محمول على المحتضر، ويكون الموتى في الحديث مثل الموتى في قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضرون الذين هم في آخر لحظاتهم وآخر وقتهم من الحياة الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله.
ثم ورد النسائي الحديث من طريقة أخرى، حديث
عائشة
الأول عن الأول عن
الأول
إيه الشاب اللي
الأول عن أبي سعيد
عن أبي سعيد. ثم ورد النسائي حديث عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومثل الذي قبله إلا أنه في بعض النسخ لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله، وفي بعضها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله مثل رواية أبي سعيد. والهلك جمع هالك وهم الموتى، الهلك هم الموتى، ولهذا يأتي في القرآن ذكر الهلاك بمعنى الموت، إن امرؤ هلك يعني امرؤ مات في المواريث، إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني فيأتي ذكر التعبير عن الموت بالهلاك، لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله يعني موتاكم، والمقصود من ذلك الذين هم على وشك الهلاك، الذين هم على وشك الهلاك. وفي بعض النسخ الموت موتاكم مثل حديث أبي سعيد، في بعض النسخ يعني لهذا الحديث حديث عائشة بدل هلكاكم موتاكم، وهما بمعنى واحد، وهما بمعنى واحد، والهالك هو الميت. ولهذا يأتي كثيرا في كتب الفرائض عندما يذكرون المسائل يقول هلك هالك عن كذا، أو ما تميت عن كذا، هلك هالك، لأن التعبير في القرآن جاء هلك، إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك. وكثيرا ما يعبرون يقول هلك هالك عندما يذكرون مسائل يعني في الفرائض، يعني يريدون أن يحلوها يقول هلك هالك. والكلام عليه مثل الذي قبله، لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 15 ليلة 16 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب علامة موت المؤمن. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن بعرق الجبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: باب علامة موت المؤمن. ويريد بهذه الترجمة ما جاء في الحديث من أن المؤمن يموت بعرق الجبين، وأن هذه هي العلامة التي ترجم أو عقد هذه الترجمة لها، فعلامة موت المؤمن عرق جبينه، أو أنه يموت بعرق الجبين. وقد فسر عرق الجبين بثلاثة تفسيرات، فقيل إنه يراد به ما يحصل له من الشدة التي تكون عند الموت، فيكون فيها تكفير لخطاياه، ويكون فيها رفعة لدرجاته وثوابه عند الله عز وجل، لأن المؤمن لا يصيبه بلاء ويصبر عليه إلا كان خيرا له، كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له خير، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قيل فالمراد بعرق الجبين يعني ما يحصل له من الشدة يعني عند الموت، وأن ذلك يكفر الله تعالى به من خطاياه. وعلى هذا فإن هذا المعنى هو أن عرق الجبين أو أنه يموت بعرق الجبين أنه يكون عنده شدة ويحصل له شدة، والله عز وجل يأجره على ما يحصل له من الشدة عندما يحصل منه الصبر، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته ولخطاياه. وفسر بأن عرق الجبين يكون حياء من الله عز وجل عندما تأتيه البشرى وقد قدم شيئا من الذنوب والخطايا وقد بشر، فإنه يستحي من الله عز وجل الذي تفضل عليه وجاد عليه وحصلت له هذه البشرى، مع أنه حصل منه ما حصل من الأخلال بما عليه من حقوق النعم التي أعطاه الله عز وجل أعطاه إياها، وأنه لم يقم بشكرها كما ينبغي، فهو يعرق جبينه أو يحصل له ذلك حياء من الله عز وجل. وقيل إن هذه علامة تكون للمؤمن وإن لم يعرف المعنى، المهم أنه جاء في الحديث أنه يموت بعرق الجبين، وسواء عرفت الحكمة من وراء هذا حصول هذه العلامة كونها يعني شدة كما في القول الأول أو كونها حياء كما في القول الثاني. والحديث الذي أورده النسائي في هذه الترجمة المؤمن يموت بعرق الجبين حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي، وقد عرفنا معنى هذا المتن على ما قيل فيه من أقوال ثلاثة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو شيخ لهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومن الشيوخ الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وكذلك عمرو بن علي الفلاس. وحديثه وقد عرفنا أن محمد بن بشار شيخ لأصحاب الكتب الستة، وأنهم خرجوا حديثه في كتبهم.
حدثنا يحيى
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد ثقة ثبت وهو بصري، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن المثنى ابن سعيد، المثنى ابن سعيد وهو الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، البصري الضبعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة
ابن الحصيب الأسلمي وهو ثقة، وهو مروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه من طريق أخرى، والمتن هو نفس المتن. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن معمر، وهو محمد بن معمر البحراني البصري، وهو ثقة
صدوق،
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب
نعم
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن
يوسف بن يعقوب,
عن يوسف بن يعقوب وهو ابن أبي القاسم, يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم وهو صدوق,
صدوق أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه,
صدوق أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه, ما خرج له مسلم ولا أبو داود.
قال حدثنا كهمس,
قال حدثنا كهمس بن الحسن, كهمس هو ابن الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن بريدة,
عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة الذي سمي في الإسناد الذي قبل هذا, ويروي عن أبيه بريدة بن حصين وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال رحمه الله تعالى شدة الموت. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاطنتي وذاقنتي, فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة شدة الموت, يعني ما يحصل فيه من الشدة أو عنده من الشدة يعني في النزع قبل يعني قبيل خروج الروح أو قبل خروج الروح ما يحصل في ذلك من الشدة, هذا هو المقصود بشدة الموت. والمقصود أنها حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وهو خير الناس عليه أفضل الصلاة والسلام, وذلك فيه زيادة لأجره وثوابه عند الله عز وجل. وفي هذا تسلية, وفي حصول ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم تسلية لغيره ممن يحصل له ذلك الشدة وتلك الشدة, وأنه لا يظن أن هذا يعني علامة سوء له, بل قد تكون علامة خير, لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس وأفضل الناس لقي ما لقي من الشدة عند خروج روحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن حصول ما يحصل للمسلم من المصائب ومن الشدائد ومن الأمور الشديدة والأمور العظيمة أنه إذا صبر على ذلك فإنه يؤجر عليه ويكون كفارة لخطاياه, يكون كفارة لخطاياه, ويكون ذلك الذي يحصل له في آخر حياته مما يكفر الله تعالى به خطاياه, فيكون في ذلك تسلية كون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك وفيه زيادة أجر له وثواب, في ذلك أيضا تسلية لغيره ممن حصل له, وأنه لا يظن أن هذه ليست علامة طيبة, بل إن ذلك فيه ثواب وأجر وتكفير للخطايا للخطايا التي تحصل من الإنسان. وكل ما يحصل للإنسان من ضراء يصبر عليها فإنه يؤجر على ذلك, وإنما المحذور والأمر الذي ليس بحسن هو كون الإنسان يعني لا يرضى كان يتسخط ويحصل منه يعني ما يحصل من التبرم والتسخط, فهذا هو الذي يضر الإنسان. وأما إذا صبر على الشدة وصبر على النصب واحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه ما من مصيبة تصيب الإنسان فيصبر عليها إلا ويكون مأجورا على ذلك ويحصل الأجر على ذلك. أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وأنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو بين حاقنتها وذاقنتها, يعني أنها قد أسندته على صدرها, أسندته على صدرها وكان بين رأسه بين على صدرها بين بطنها وبين ذقنها, فسر بأن الحاقنة هي البطن والذاقنة التي هي الذقن, وفسر بأن الحاقنة هي ملتقى الفرقوتين, وتفسيره بأن الحاقنة هي المعدة والبطن والذاقنة الذي هو الذقن, وأن الرأس يكون على الصدر الذي هو بين الذقن وبين البطن, يعني هذا هو الواضح, لأن رأسه عليه الصلاة والسلام كان على صدرها وكان بين حاقنتها وذاقنتها, يعني أنها أعلم الناس بحاله وبما جرى له عند النزع وعند خروج الروح عند خروج روحه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت ما أكره الموت لأحد أبدا بعدما رأيت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى أنه ليس يعني ما هو علامة يعني غير طيبة، بل هو علامة طيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وأكرم الناس وأفضل الناس، حصل له ذلك. فإذا لا حصل لأحد من الناس فإن ذلك حصل من قبله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيكون ذلك خيرا له إذا صبر. أما إذا لم يصبر وحصل منه التبرم والتضجر وعدم الصبر، فإن هذا على خطر، لأن يعني هذا لا يكون رضيا، يعني لا يكون صبر على البلاء. ومن المعلوم أن الصبر على البلاء هو الذي يؤجر عليه الإنسان. وأما إذا حصل منه كلمات يعني غير حسنة، فإن هذا يكون فيه عدم الصبر، ويكون فيه صدور الكلام الذي يؤاخذ عليه الإنسان، صدور الكلام الذي يؤاخذ عليه الإنسان. والإسناد
أخبرنا عمرو بن منصور.
أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي. عمرو بن منصور النسائي ثقة ثبت، أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
قال حدثنا عبد الله.
نعم عبد الله بن يوسف.
قال حدثنا عبد الله بن يونس وهو التنيسي المصري. عبد الله بن يوسف.
يوسف نعم. بن يوسف.
عبد الله بن يوسف التنيسي المصري. عبد الله بن يوسف التنيسي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم.
ما ذكره. قريب موجود.
عبد الله بن يوسف. من مسلم والترمذي والنسائي. ما هو تقريب موجود؟
الله فيه. نعم.
تنيس نعم. هو ما في غيره. عبد الله بن يوسف.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الله بن يوسف التنيسي المصري أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه.
قال حدثني الليث.
قال حدثني الليث بن سعد. الليث هو بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني ابن الهاد.
قال حدثني ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد. يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدني، وهو ثقة مكثر من الرواية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو مشهور بالنسبة إلى جده، لأنه هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد.
عن عبد الرحمن بن القاسم.
عن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق. عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة.
نعم عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد وأنس وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة.
وقال رحمه الله تعالى: الموت يوم الاثنين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن يمكثوا وألقى السجف، وتوفي من آخر ذلك اليوم، وذلك يوم الاثنين.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، هي الموت يوم الاثنين. الموت يوم الاثنين يعني أورد تحتها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن آخر نظرة نظرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كشفت الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد أبو بكر أن يرجع القهقراء ليصلي أو ليتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أن امكثوا، ثم ألقي ثم أرجع الستار، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم، وكان ذلك يوم الاثنين، وكان ذلك يوم الاثنين، يعني أنه اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي مات فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أن أشرف الخلق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يعني مات في ذلك اليوم.
قال أخبرنا قتيبة،
يقول نسائي اقرأ المتن.
قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن امكثوا، وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم وذلك يوم الاثنين.
وهذا فيه وفي غيره من الأحاديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي كان يصلي بالناس تلك المدة التي هي مدة مرضه عليه الصلاة والسلام، فإنه لما حصله المرض ولم يتمكن من الحضور للمسجد يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعوه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا وهذه علامة واضحة جلية إلى أنه الأحق بالأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ وكان الناس يصلون في مدة مرضه عليه الصلاة والسلام خلف أبي بكر رضي الله عنه، وفي اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل له نشاط، ثم إنه كشف الستارة فظنوا أنه سيخرج وأنه سيأتي للصلاة بهم، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يرجع القهقراء، أن يرتد يعني أن يرجع إلى الوراء حتى يخلي المكان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن امكثوا يعني على ما أنتم عليه خلف إمامكم، أي على ما أنتم عليه خلف إمامكم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم.
نعم. أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان،
قال حدثنا سفيان هو بن عيينة، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الهلالي المكي ثقة حجة إمام فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن الزهري، يروي عن الزهري، والزهري وسفيان هنا غير منسوب، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، وكذلك إذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة، إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة، وكذلك إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، وهنا يروي عنه قتيبة وهو يروي عن الزهري فهو ابن عيينة، وهو ثقة حجة إمام فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
الزهري على أنس،
والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى نسب إلى قصي ابن كلاب جد الرسول صلى إلى كلاب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصي وزهرة أخوان، قصي ابن كلاب وزهرة ابن كلاب أخوان، وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ابن كلاب أخو قصي، وكذلك مشهور بالنسبة إلى جده شهاب وهو جد جده شهاب، وهو مشهور بهاتين النسبتين إلى جده شهاب وإلى جده زهرة ابن شهاب ابن كلاب، وهو ثقة حجة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة، عن أنس رضي الله عنه، أنس من صغار الصحابة، والزهري من صغار الصحابة وصغار التابعين، وقد لقي هذا الرجل وهو من صغار التابعين ذلك الرجل من صغار الصحابة وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وصغار التابعين هم الذين أدركوا صغار الصحابة، وكبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة، وأوساط التابعين هم الذين أدركوا أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والزهري هو من صغار التابعين وقد أدرك ذلك الصحابي أو روى وقد روى عن ذلك الصحابي الذي هو أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث من الرباعيات من رباعيات النسائي وهي أعلى ما يكون عند النسائي لأن فيه قتيبة عن مالك عن قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أربعة أشخاص يعني في الإسناد وهو أعلى ما يكون عند النسائي لأنه ليس عند النسائي ثلاثيات أعلى ما عنده الرباعيات وأنزل ما عنده العشاري الذي هو رجاله عشرة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أشخاص.
وقال رحمه الله تعالى الموت بغير مولده. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
الموت بغير مولده
يعني هي كونه يموت في أرض لم يولد فيها أورد النسائي فيه حديث
عبد الله بن عمرو
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا ليته مات في غير مولده. فقيل ولم يا رسول الله؟ قال لأن المؤمن إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره
إلى منقطع أثره
في الجنة يعني أنه يقاس له إما أنه من 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 يعني من من ولادته إلى وفاته أو أنه كان في السفر الذي سافره يعني من مكان ولادته إلى المكان الذي قبضت روحه فيه يعني تلك المسافة التي قطعها في السفر فإنه يقاس له في الجنة ويعطى ما يقابلها ويعطى ما يماثلها. هذا هو معنى الحديث وهو يدل على فضل الموت بغير المولد وأن الإنسان يؤجر على ذلك ويحصل أجرا على ذلك وهو ما أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى
وهو الصدفي المصري وهو
ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه قال أخبرني ابن وهب
وهو عبد الله بن وهب المصري وثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني حيي بن عبد الله
المعافري المصري وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنة الأربعة
عن أبي عبد الرحمن الحبلي
وهو يزيد
عبد الله بن يزيد المعافري نعم
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة هو مشهور بكنيته ونسبته.
عن عبد الله بن عمرو
بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو وهو من الصحابة الذين يكتبون وكان يكتب الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيح. وهو من صغار الصحابة هو من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم لأن العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. هؤلاء أربعة من صغار الصحابة يقال لهم أو أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة من الصحابة. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه هو أكبر أولاد أبيه عمرو بن العاص، وقيل إنه ولد لأبيه وعمر والده 13 سنة، يعني أنه تزوج أنه احتلم مبكرا وتزوج في وقت سن مبكرة وولد له في سن مبكرة، فصار بينه وبين ولده عبد الله 13 سنة.
وقال رحمه الله تعالى: باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه وما يلقى
به.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت لريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند الموت
عند خروج نفسه.
عند خروج نفسه ما يلقى به المؤمن؟
نعم، ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه.
ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. يريد النسائي رحمه الله بهذه الترجمة أن الإنسان أن المؤمن عندما يموت فإنه يحصل له إكرام من الله عز وجل بأن تأتيه ملائكة معهم حريرة بيضاء من الجنة، أي لتكون كفنا له، فيقولون ويخاطبون تلك الروح في ذلك الجسد فيقولون: اخرجي إلى روح الله اخرجي راضية مرضيا عنك. أنها قد رضيت ورضي عنها، يعني رضيت هي بما حصل لها من هذا الإكرام وهذا الفضل، وقد حصل الرضا عنها من الله عز وجل، وهذا الإكرام الذي حصل لها هو من رضا الله سبحانه وتعالى، هو من ثمرات ومن نتائج كون الله عز وجل رضي عنها. اخرجي راضية مرضيا عنك
إلى روح الله وريحان غضبان.
إلى روح الله وريحان، والروح هذا ما يأتي من الجنة، ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وعكسه الكافر أو المنافق يأتيه من حر، يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. أيوة،
إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان.
إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان.
نعم. وتخرج كأطيب ريح المسك.
فتخرج كأطيب ريح المسك، يعني تخرج لها رائحة طيبة كأطيب ريح المسك.
حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا،
يعني فيضعونها في ذلك الكفن من الجنة الذي هو حرير أبيض كما جاء في حديث البراء بن عازب، ثم كما جاء في حديث البراء لا يدعونها، يأخذها ملك الموت فلا يضعها، فلا يتركها الملائكة تقع في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الكفن وذلك الطيب الذي جاءوا به من الجنة. وهي نفسها تخرج بهذه الريح الطيبة فيتناولونها أو يناولهم يناولها بعض يناولهم يناول بعضهم إياها يناول يناولها بعضهم بعضا حتى تأتي إلى أبواب السماء فيقال ما هذه؟
ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض؟
ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض؟ أيوة.
فيأتون به أرواح المؤمنين.
فيأتون به أرواح المؤمنين. يعني تأتي هذه الروح وتأتي إلى أرواح المؤمنين وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يعني أنها على صورة طير يعني تتقلب في الجنة وتنتقل في الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من مياهها وتنعم في ذلك وتنعم في ذلك. نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة كما جاء بذلك الحديث. وجاء بالنسبة للشهداء أنهم أرواحهم في أجواف طير خضر في أجواف طير خضر. وأما المؤمنون فجاءت أنها على صورة نسمة المؤمن على صورة طير فتلتقي هذه الروح بتلك الأرواح فيسألونها عن بعض الأشخاص الذي كانوا يعرفونهم فتقول يقولون ما حال فلان ما حال فلان فيقول بعضهم لبعض دعوه فإنه لا يزال
إنه كان في غم الدنيا
إنه كان في غم الدنيا ثم إيش يقول
فإذا قال أما أتاكم
ثم يقول أما أتاكم يعني أنه قد مات من قبل أي أنه قد مات من قبل فيقولون إنه ذهب به إلى أمه الهاوية يعني أنه ألقي في النار أنه ألقي في النار كما جاء في القرآن وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أيوة.
وإن الكافر إذا احتضر أتتهم ملائكة العذاب في النصف فيقولون خذي ساخرك مسقوطا عليه.
وإذا الكافر إذا احتضر أتي أتته الملائكة بالنصف وهو لباس يعني لباس يأتون به من النار كما جاء في حديث البراء بن عازب أيضا وفسر بأنه أنه غليظ وأنه شديد وأنهم يضعونها في ذلك المسح الذي هو كفن لها على عكس المؤمن في حريرة بيضاء. وأما هذا بهذا المسح الذي يأتون به من النار والعياذ بالله فيضعونها في ذلك المسح. أيوة.
فيقولون اخرجي ساخطة مسقوطا عليك
فيقول اخرجي ساخطة مسقوطا عليك اخرجي ساخطة مسقوطا عليك عكس الذي قبله المؤمن اخرجي راضية مرضيا عليك راضية مرضيا عليك او عنك. فهنا ساخطة مسقوطا عليك يعني عكس اولئك تماما هناك راضية مرضيا عنها وهنا ساخطة مسخوط عليها ساخطة مسخوط عليها. وقد جاء في حديث البراء بن عازب أنها تتفرق إذا قيل لها أخرجي تتفرق في الجسد فيستخرجونها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول يعني العصا التي أو الحديدة التي فيها أشواك يعني في اليمين والشمال ثم تكون في وسط صوف فإنها إذا جرت وأريد استخراجها من الصوف لا تخرج إلا وقد تمزق الشعر أو الصوف الذي يلاقي الذي في ذلك السفود من الأشواك أو الحديد الذي يقطع فتخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول يعني أنها بشدة لأنها لا تريد الخروج لأنها بشرت بالعذاب الأليم ووعدت بكونها ساخطة مسخوطا عليها. أيوة.
مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل. أيوة. فتخرج
تخرج إلى عذاب الله يعني معناه اخرجي إلى عذاب الله ساخطة مسخوطا عليك اخرجي إلى عذاب الله ساخطة مسخوطا عليك. أيوة.
فتخرج كأنت الريح جيفة
فتخرج كأنتني ريح جيفة هناك تخرج كأطيب ريح مسك وهذه تخرج كأنتني ريح جيفة والعياذ بالله.
حتى يأتون به باب الأرض
حتى حتى
يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار.
فيأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح فيأتون به أرواح الكفار فتكون مع أرواح الكفار تكون مع أرواح الكفار وتلك تكون مع أرواح المؤمنين تكون مع أرواح المؤمنين. ومعلوم أنها لا تفتح لها أبواب السماء كما جاء في حديث البراء بن عازب تلك تفتح لها أبواب السماء ويعني وأما أرواح الكفار فإنها لا تفتح لها أبواب السماء وإنما توضع مع أرواح الكفار حيث شاء الله عز وجل أن توضع. وقد جاء في حديث الإسراء أن آدم عليه الصلاة والسلام وكان في السماء الدنيا أنه إذا نظر على يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر إلى يمينه استبشر وفرح وإذا نظر إلى شماله يعني تألم. وقيل إن أنه ينظر إلى أرواح المؤمنين التي هي على يمينه ويستبشر بما حصل لهم من الكرامة من الله عز وجل وينظر إلى أرواح الذين ما حصل لهم التوفيق والهداية فيحصل منه ما يحصل من عدم الفرح والسرور. ولعل كون والله تعالى لم كون آدم عليه السلام في السماء الدنيا أنه يعني أن أرواح الكفار أنها ما تدخل السماء وإنما هي في خارجها ولكن أين كانت وأين هي الله تعالى أعلم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد
أخبرنا عبيد الله بن سعيد هو السرخسي ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
قال حدثنا معاذ بن هشام
قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.